الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الله دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى نفرة الحج في الصبي غير المميز، وأنه تكون مطلقا على المولى أو مطلقا يعني على الولي، ومطلقا أو مطلقا على الصبي، أو فيه تفصيل. ما كان بمقدار نفقة الحضر يعني أكله طعامه في الطريق في أعمال مكة من مال الصبي، وبالنسبة إلى أجرة مثلا تكت الطائرة ومشابه ذلك وما يتوقف عليه السفر، فهذا يكون من مال الولي. تعرضنا لذلك لهذه المسألة، قلنا بما أن أصحابنا قدس الله أسرهم تعرضوا لهذه المسألة ابتداء في كلمات الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وبعد ذلك اشتهرت هذه المسألة من زمن الشيخ بأن نفقة السفر الزائد على نفقة الحضر حالا يكون في مال الولي، وأما بمقدار نفقة الحضر فتكون في مال الصبي، هكذا اشتهر. لكن رأينا أن سيد اليزدي أيضا علق على ذلك بأنه قد تكون السفر مصلحة بحيث يتوقف حفظ الصبي عليه، فحينئذ تكون النفقة كليا من مال الصبي. وقلنا أن المسألة ليس فيها نص، وأن قدماء أصحابنا حتى الشيخ نفسه في كتاب النهاية لم يتعرض لهذه المسألة، وليس في الروايات رواية خاصة في هذه المسألة. نعم في الروايات الواصلة إلينا حكم الهادي موجود وأنه على الولي، بل وإن لم يتمكن من الذبيح بالصلاح يصوم الولي، وكذلك الكفارات تكون على الولي. نحن بهذه المناسبة لتحقيق المسألة قلنا الأفضل أن نتعرض لهذه الروايات بحيث نفهم هل يمكن أن تكون في هذه الروايات دلالة إشعار إشارة إيماء نحو من أنحاء الدلالة خفية جلية بالنسبة إلى هذا الموضوع، يعني موضوع النفقة، إلا الروايات في باب الكفارة والروايات في باب الحدي. هل يمكن أن يستفاد من تلك الروايات حكم هذه المسألة بحيث أنه لا نحتاج في هذه المسألة إلى القواعد أو إلى كلمات الأصحاب أو ما شابه ذلك، بل نرجع فيها إلى ما يستفاد من الناس؟ وحاصل وجه الاستفادة أن نستفيد أنه إذا حج الولي بولده الصغير غير المميز فالمصارف المالية الأمور المالية كلها أو جملة منها تكون على الولي، هذا المحل الشاهد هنا، كلها على الولي، جملة منها على الصبي، ولي كلها على الصبي. فالروايات واردة في باب آخر، ليست في باب النفقة، لكن كلامنا أنه هل يستفاد هذا الشيء أم لا. و به هذه المناسبة أمس تعرضنا للرواية المعروفة يعني معروفة حاليا على الألسن عن الإمام الجواد صلی الله علیه، بأنه أجاب المأمون بالنسبة إلى حكم صيد المحرم، فكان في جملة منها يعني، وذكرنا أمس مصادر الرواية. طبعا ظاهرا الأصل في ذلك باحتمال قوي مثلا مصدر او مصدران والباقي تكرار، لذلك تقدم الكلام امس. و قلنا من غریای بالاتفاق ان هذه روایه به نسبه الى حکم سبعی متنها مختلف هم به نسبه الى بلا یختص به سبعی عدد موارد المتنا المتون مختلف من حاف سبعی و محل و شاهد کان انهو یمکن ان یستفا من هذین المتنین، یعنی بالفعل لهو متنان متنون به انهو الکفاره لیست علی الصغیر و انما هی علی الکبیر واجبه و لیست علی الصغیر بل علی الکبیر من جهت تأکد من المتن نقرأ متن روایه مرتن اخر، یعنی محل شاهد. قلنا فی هذا الکتاب جامع الاحادیث ابواب و ما یجب اجتنابه علی المحرم هناک قال و کل ما اتا به از صغیر الذی بلی لیس به بالغ فلا شیء علیه فانعاده فام من ینتقم الله من یستفاد من هذه الروایه ان الصغیر الذی لیس به بالغ. قلنا هذا احتمالا یراد بهی به اصطلاح مسئلت به اصطلاح الممیز لیس علیه و انما به اصطلاح ولا اثم علیه، اما اذا آد علیه الاثم و طبعا الروایه تکن علی خلاف قاعده. و قال و الصغیر لا کفارت علیه و هی علی الکبیر واجبه الکبیر واجبه. مراد بالکبیر هم ظاهرن قلت مراد بهی یعنی الوالد، ظاهرن خلاف الله اشتباه صار المراد اشتباه تلت بعد حلقه هم ذهن الانسان یکون مشابه مراد بالکبیر یعنی الکفارت لا علی الصغیر بل علی الکبیر علی البالغ یعنی علی ای حالن ولا کفارت علی. هذه الروایه المبارکه تدل علی انه لا کفارت علی و ساکتتون الروایه ساکتتون به نسبت الی انه علی ولیه املا لکن به قرینت المقام یمکن ان یفهم من هذه الروایه انه لا کفارت علی ولا علی ولیه ولیه اذا کان ممیزا من اتا به فی الحج من احجه و ولیه من اذن له فی الاحرام اذا کان ممیزا غیر ممیز من احجه و الممیز من اذن له فی الاحرام اجاز له فی الاحرام. هذه القرینه قبل هذه العباره کذا و کفاره علی السید و کفاره علی الحر فی نفسه و علی السید فی عبده، هنا صرح بان الكفاره ليست على العبد وانما على السيد، هنا قال والكبير والصغير لا كفاره عليه قلت كبير يعني ولي هو اشتباه وهي على الكبير واجبته. هنا هم يقول انا الان قلت المتن مختلف اشتباه آدم متن واحد لكن هذا فيه زياده المتن و كل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ الله الذي ليس بالغ في زياده متنه يختلف فلاش علی فان عادف او من ينتقم الله من هذا زياده، يعني اختلاف المتنين من هذه الجهه ظاهرا كان في ذهني انه على الولي دون لا فهذه
الروايه.
ببینید یک متنی هست که متن یرویه شیخ المفید في الارشاد بینتهی سنده الى ریان ابن شبیب هذا المتن الذي قرأت لكم و الصغیر لا کفارت علی و هی علی الكبیر واجبه. امس قلت کبیر یعنی ولیه اشتباه سال ظاهرا کبیر یعنی الباله و هذه الروایه رواها فی تحف العقول فی تحف العقول به هذا المتن و کل ما اتا به الصغیر الذي ليس بباله بلی فلا شیء علی انعاد فهم من ینتقم الله من هذا المتن ثانی. و امس ذکرنا انه فی کتاب ارشاد المفید انتهى السند الى ریان ابن شبیب فی کتاب روضة الواعظین مرسلن عن ریان ابن شبیب فی تحف العقود لم یذکر اسم الرابی فی تفسیر کتاب المشهور به تفسیر علی ابن ابراهیم عن شخص آخر محمد ابن عون عن نصیبی. و هنا ایضا مطابق مع کتاب تحف العقود و کل ما به عطا به العبد و کل ما عطا به صغیر و الذی لیس بالغ فلا شیء علیه فی و این کان من منعات فهو من ینتقم الله من. و هذا المتن مال تفسیر فیه زیاده، لیس علیه کفاره و نقمتو فل آخره، هذا زیاد، یعنی به نسبت الی الصغیر الی الان تقریبا ثلاثت متون. هذا لیس عن ریان ابن شبیب. و فی کتاب اثبات الوصیه ایضا انتهى الاسناد الی ریان ابن شبیب کاتب خال المأمون و هو خال المعتصم و لیس خالا للمأمون. فالروایه فی بعض الاسانید فی بعض المصادر و الاحتجاجم و کشف الغمم ایضا عن ریان ابن شبیب. لا اصلا المصدر یختلف المتن من حیث زیاد و نقیصه. فل ارشاد و الاحتجاج و کشف الغمه و اثبات الوصیه عادی ان ریان ابن شبیب. فی تحف العقول مرسلا فی تفسیر علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عون ان نصیبی.
تحف العقول و نصیبه
نه تحف العقول به تفسیر علی ابن ابراهیم مرسله.
کی به محمد ابن عون برمیگره؟
تفسیر علی ابن ابراهیم. فتبین ان ادن فهل یستفاد من هاده؟ اولا هاده روایه صریحتون فی نفی الکفارت عن صغیر و احتمال قوی ظاهرتون فی انه به حسب ظاهر یعنی لا کفارت علی الکبیر، لا علی الصغیر ولا علی الکبیر. فعلا ای حاله ثم هاد المتن الموجود بعضها صغیر بعضها الصغیر الذی لیس بالغ. انصافا روایت ریان ابن شبیب لا یمکن ان نستفید منه شیئا فی ما نحن فی، یعنی به نسبت الی ما نحن فی الان لا نستطیع ان نستفید من روایت ریان ابن شبیب شیئا او ما کان به متن آخر شیئا یرتبط به ما نحن فی. حالا محل کلام خان به اصطلاح به نسبت الی مسئلت به اصطلاح استفاده من تلک الروایه لمسئلت نفقه خلاصت الامر، لانهو امس قد ذکرنا الروایه لن نتعرر للنکته، النکته من الروایه کانت عندنا الان هی انهو هل یمکن ان یستفاد حکم النفقه من هذه الروایه؟ انهو لا، انصافا لا ربط لها به ما نحن فی. حالا به نسبت الى روایت ریان ابن شبیب. و اما بابون آخر ولیکن معروف بین اصحابنا ان الکفارت علی الولی و علی الکبیر، امس کان اشتباه فی ذهنی فهمت من الکبیر یعنی عنوان خطر کان علی. نعم فی جامع الاحادیث فی هذه الابواب الباب التاسع و سبعون جعل بابا و عنوان من حج به سبی فاصاب سیدا فعل الذی احجه الجزاء. جزاء اصطلاحا فی روایات موجود به معنی الکفاره، جزاء مثل ما قتل من النعم. فی هذا الباب اورد روایتا عن دائم الاسلام انا علی ابن ابی طالب علیه السلام انه قال من حج به الصبیین فاصاب الصبی سیدن فعل الذی احجه الجزا یعنی الکفاره. ولی انصاف ان هذه الروایه به هذا المتن یمکن ان یستفاد منها ما نحن فیه، انصافا انا اتصور احسن المتون هو هذا المتن لأن التعبیر الموجود فعل الذي احجه الجزاء اصطلاح معروف تعلیق الحكم على الوصف مشعر بالعلیه اذا قال اكرم العالم الاشعار فيها انه من جهه علمه يكرم هو اکرم زیدن العالم، لا به عنوان انه زید بل به عنوان انه عالمون یکرم هذا الرجل. فالمراد به فاذا علق الحكم على وصف مشعر به علیت هذا الوصف هنا قال الجزاء على الذي احجه، تعبیر لطیف، یعنی که انما سر تعلق الجزاء به ولیهی الذي احجه سر تعلق الجزاء بهی هو الذي اتى بالحج، های قانون سببی الذي ذکر فی عبارات سنه و شیعه، یعنی از شخص الذي اتى بالحج به نسبت اله هذا الصبي هو يتكفل بما انه اتى به بالحج احجه، یعنی انصافا فیه اشعارون کما تقدم فی روایت زراره امس اذا حج الرجل بابنه و هو صغیر، اذا حج الرجل ثم قال و الکفارت علی ابیه، هناکم قلنا انصافا له اشعارون فلیصم عنه ولیو هم ایضا قلنا فیه اشعارون، لیکن هذا اشعاره اضعف، روایت زراره اشعاره اشعارها اقوى و هذه روایه فی تصوری اشعارها بعد اقوى من الکل. فعل الذي حجه الجزاء، یعنی که انما المطلب المالی الذي بینما کان فی روایت ریان المشربین به اصطلاح انه لا کفارت علی السبی ظاهر و ایضا لا کفارت علی الكبیر علی الولی من احجه. انا اتصور من هذه الرواية المباركه يمكن ان يستفاد ما نحن فيه، یعنی مسئله النفقه بالنکته التي ذكرناها و هي ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلیه، المراد بالوصف و الوصف النحوی، مراد ما يدل على انه هذا النکت في ذلك احجه فعلى الذي احجه. و هذه الروايه اذا صحت حسب علمي اقدم روايه وردت عندنا، يعني حتى عند المسلمين ظاهرا، مشعر به قانون سببیه، السنه تمسكوا لذلك بالسببیه، بما ان الولی هو السبب فتكون المعونه والنفقه عليه. هذه الروايه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مشعره به هذا الحكم، فكانما يستف و تؤيد ايضا بروايه الحديث فليصم عنه وليه، که انما اصلا الانسان یستفید من هذه الروایه المبارکه به ان سبب و تعلق الجزا و الکفاره هو الذي اتى بالحج للصبي
میشه که کبرا میخواید
فعل الذي احجه. و يمكن ان تؤید هذه الروایه ايضا به هذه النکته في هذا الباب باب 79 الباب 79 من أبواب ما يجب اجتنابها المحرم في الباب الذي قبله، يعني الباب 78 78 هنا موجود رواية بعدين روایت مثلا هکذا، عنوان الباب هم هکذا، قال سألت هذه الرواية صحيح، سألت أبا عبد الله عن محرم معه غلام غلام له ليس بمحرم أصاب، هذا ليس محرم خارج عمانه، أنا عبد، سألت رواية عبد الرحمن بن أبي نجران لا بس يمكن قبوله في كلام فيه محمد بن الحسن علي از باب حدیث یک از باب 78 صفحه 374 این چاپ من. انا عبد الرحمن بن ابي نجران قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن عبد اصاب سيدا وهو محرم هل على مولاه شيء، قال لا شيء على مولاه. هذه الروايه مطلقه. روايه اخرى موجود انا حريز مشهور بين الاصحاب يعبرون عن صحيح لكن انصافا فيه اشكال، الان لا ادخل في البحث. انا ابي عبد الله علیه السلام قال کل ما اصاب العبد کل ما اصاب العبد و هو محرمون فی احرامه فهو علی السید اذا اذن له فی الاحرام. یعنی که انما العبد اذا به نفسی احرم الکفارت علیه، اما اذا اذن له المولا فالکفارت تکون علی المولا.
به نفسی احرم که نمیشه،
بلا
به نفسی احرم که نمیشه، که عبد به خودی خود که نمیتونه.
حالا یه کسانی قائل شدن که میتونه، ولی نه نمیتونه به خودی خود نمی. یعنی احرام شد، بعضیشون میگن احرام بسته میشه لیکن مولا میتونه خارجشون ازن. بله الاعین اذا اذن له الاحرام. هذا تعبیر الان موجود في روایت حریز هكذا اذا اذن له مولا في الاحرام، لكن في كتاب دائم الاسلام هكذا و هذه الروايه مثل دائم الاسلام هنا كلتا روايتين من مكان واحد. لكن روا عن جعفر محمد الان هذا النص ليس لا يوجد عندنا هذا المعنى ان قال اذا اصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه الذي احجه فعليه الجزاء. و ان لم يكن العبد محرما فاصاب صيدا ولم يامره مولاه فليس عليه شيء. هذا المتنم ايضا با هذا تعبیر لا يوجد، لكن النقطة اللطيفة في هذا المتن وكان مولا الذي احجه. يعني بعبارة اخرى نسب الاحجاج الى المولا وكان الذي مولا الذي احجه. تعملت النقطة فکر هذه الروایه ایضا الان لا توجد في رواياتنا، هذا النص لا يوجد اصلا لا يوجد عندنا، لكن هذا النص مؤيدا بنص آخر لنفس دائم الاسلام فعلى الذي احجه الجزاء. فمنش واضح جدا انه الرواية ناظرة الى قانون السببية التي ذكرناها في عبارات السنة وفي جملة من عبارات الاصحاب احجه في كليهما مورد. المشكلة الاساسية احتمال انه نقل بالمعنى و بالمضمون لانه لا يوجد عندنا هذا الشيء.
اون معنى دیگه دعام چه بود؟
وكان مولاه الذي احجه فعليه الجزاء.
این که همین که الان
خوندیم در فهمید معید در باب سبی، اون در باب سبی فعصاب السبی و سیدن فعل الذی احجه الجزا. تعمل فهمید دو سانده فبالنسبت الى هذه الروایه طبعا الموجود في رواياتنا اذا اذن له في الاحرام بدل احجه، ولذا طبعا هذه روايه ثم موجود عن عبد اصاب سيدا وهو محرم هل على مولاه شيء؟ قال لا شيء على مولاه. طبعا هذا لابد ان يتصور انه لم يكن، يعني ظاهر روايه مطلقا ليس عليه، بس على ان بالنسبه الى العبد بالنسبه الى حكم يحتاج الى بحث، لكن الموجود هنا ولم يامره سيده هذا طبعا في من لم يكن محرما. هنا اذا اذن له في الاحرام، اذا اذن له في الاحرام فكفارته على المولى. اذا فرضنا ان صاحب الدائم قام بنقل المعنى بنقل الروايه بالمعنى لن اجمالا انصافا لما نراجع الى کتاب الدعائم کثیر نجد انه یعنی قول روایات واضح انه من مصادرنه لکن فی مصادرنه لا توجد به تلک العباره دقیقا و لعل سر فی ذلک هو یعبر به قولی ان جعفر بن محمد روینا یا روی ان روینا او روینا احنا قولنا ادنه حتی به یاد طبعت محقق کتاب دائم المحقق اول فی الجزء الثانی اشار تعرف لهذه المسئله ان عبارت به اصطلاح دائم تقرأ روینا 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 خلاص ده و نحن فی تصورنا نهایت او ان نقرأ روینا ولا ظاهره روینا لأن الظاهر أن صاحب الدائم لم يلتزم بقواعد الرواية إذا كان ملتزما بقواعد الرواية لابد أن يقول روينا والمراد بروينا يعني حكينا روينا معادل لحكينا ولذا في كتاب الإيضاح لولا كتاب الإيضاح كدا نقرأ روينا أو روينا لكن بغنين الكتاب الإيضاح لنفس صاحب الدائم يقول من ما رأيت ورأيت هكذا رأيت وهو أصلا من معاصره صاحب كتاب الأشعثيات محمد بن محمد بن الأشعث وهو معاصر وفي مصر أيضا لا يوجد ولا في مرد واحد يقول حدثني محمد بن أو أجازني يقول من ما رأيت ورأيت من كتب الجعفرية كذا هذا اقوى شاهد في تصوري على ان صاحب الدائم لا يلتزم بقواعد التحديث روینا یعنی حکینا روینا یعنی سمعنا من الاستاد مثلا یقرأه علینا روینا سمعنا من الاستاد یقرأه علینا و اجاز لنا ان نرویه نفصل بین العبارات هكذا و هل هذا المعنى به هذه الدقه موجوده موجود ام مجموع ما یترا آلنا من الکلمات روینا ای حکینا روینا یعنی هناک شخص روا لنا هذا الشيء یعنی به قواعد تحدیث قال حدثنی فلان عن فلان او حدثکم او اقرأ لکم من کتاب فلان یعنی و تارتا بعد ان روا و بعد ان قرأ من الكتاب قال و عجزت لكم ان تروا هذه الاحاديث فالمناسب قلت لكم لهم بحث في هذا المطلب انا الذي اتصوره شخصيا لا انسب الى احد لاختلافهم في ذلك ان المناسب هكذا اذا الشخص لا يلتزم بقواعد التحديث مثلا نحن نقول روينا في من كتاب الكافي مثلا من باب المثال ولذا قلنا الان بعض المعاصرین منهم یلتزمون اذا قال وفی کافی و اذا قال بعن الکافی شرح نذاک اليوم فی الکافی یعنی انقله من کتاب الکافی اما اذا قال بعن الکافی یعنی انقله به اسنادی الى الکافی لی اجازتون الى الکافی مع مراعات الاجازه الى الکافی فنفرق بین فی الکافی و عن الکافی نفرق بین رویتو 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 و رویتو رویتو یعنی نقلت لی الروایه و اجیز لی ان ارویها انا فی تصوری لعل هذا الفرق احسن مما احسن وجه مما خیل فی المقام ففرق بینهما انهما رویتو یعنی حکیتو نقلتو رویتو یعنی به قواعد تحدیث حدثنی شیخ و استادی مثلا رویتو یعنی حدثنی به قواعد تحدیث شیخی و استادی و اجاز لی ان ارویه و انا اتصور بعد ملاحظه احنا ابتدا کنا نقول مما روینا یعنی فی دائم الاسلام نطبق هذه القاعده روینا لكن بعد المراجع الى کتاب الايضاح رساله الايضاح للقاضي اصلا یقول مثلا ما رأیت و رویت و من کتاب الجعفریه من صاحب الکتاب معاصر لهو فی مصر، هو صاحب الکتاب توفیه 353 و 51 و صاحب دائم 361 و 63 حدود همان سنوات 10 سنوات ما بین ما فرمان و قطعا ادرکه او لا یوجد ولا فی مرد واحد من رسالت الایضاح یقول و اجازنی و حدثنی محمد ابن محمد ابن الاشعر یاروی من های کتب الجعفری. طبعا هو یعبر عنه غالبا کتب الجعفریه و فی بعضها الکتب الجعفریه اللي نحن الان متعارف صار عندنا الاشعثيات او الجعفريات. و قلنا الصواب في ذلك به نحو الاضافه کتب الجعفریه، و المراد به کتب الجعفریه بما انه یروی هذا الكتاب مبوبا، کتاب الزکات کتاب الصلاه، بما انه کتاب الجعفریات مبوبون و هذا الكتاب یذکره به محمد بن الاشعث ان حفید الامام الكاظم ان موسی بن اسماعیل ان اسماعیل ابن الامام الكاظم ان الامام الكاظم ان الامام الصادق ان ابی ان آبای ان علی بعضا عن رسول الله بعضا. و لذا ذکرنا سابقا ان ابن عدی فی الکامل هو التقا به هذا محمد ابن محمد ابن صاحب الكتاب التقا به فی مصر و استشکل فی الكتاب به ان هذا ترتیب لم یکن معلوفن ان علی کتاب و صلات کتاب و زکات کتاب و کلا لم یکن هذا ترتیب ترتیب کتب الفقه به اصطلاح معلوفن ان امیر المؤمنین او عن الامام صادق به هذه الصوره لم یکن معلوفن اشکاله عن الكتاب علا ایه.
از کجایی باید این ایضاح در میاریم این رو؟ به ما رأی تو و روی تو یعنی چه اشعار به چی داره؟
رأی تو؟ دیدم
یعنی به هم دیدن اکتفا میکرد
ها آخه
به جاده خب بعد اون روی تو یا
وقت میشه نقل تو
یعنی مقید نبوده به اصلاح کتاب اجازه بگیره
باید گوه حدث هم
این محاصر
محاصر توی یه جام هستن توی یک شهر هستن. ولذا انا فی تصوری انه به قرینت بقیت کلمات اذا فرضنا انه لم یکن مثلا به هذا المقدار بل التزم قاعدتا یقرا روینا، اما روینا لا نجد شاهدن له
کلاسش نمیخوره
به روینا نمیخوره صدوق یمکن یقال فی حقی روینا رویتو اما کان فقط رویتو به نسبه لصدو یقبل هاده شه فرویتو یعنی حدثنی بهی من اعتمدو علی و جعلنی راویان رویتو و جعلنی راویان و اذا قال حدثنی من اثقو به من المشایخ رویتو و اذا یقول لا سمعتو و لذا فی کتب هم مثلا اذا کان من حکیتو قاله یقول سمعتو الاستاد سمعتو لیس لهو قیمه علمیه و لذا کانو یدققون فی هذه العبارات. طبعا نحن نصور هاکده یختم و موجود هر البحث فی کتب شیعه هم موجود هر فی کتاب خطبت العالم فی شرح خطبت المعالم ایلا تعرض لانه فی مقدمت المعالم موجود و بیزو تعرض لهذه الكلمه انه كوي كيف تقرا وكذلك قلت لكم في مقدمه كتاب وغير تعرض لهذا البحث. لكن انا اتصور بعد التامل عندي اتصور الافضل في ربط الكلمه هكذا رويتو 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 وكلن لهون وكلن وجهتون هو موليها على ان هذا بالنسبه الى روایت دائم الاسلام. فل انصاف لو ثبت هذا المتن لو ثبت اذا اذن له في الاحرام ايضا لا باس به، لكن احجه هو مهم اذا اذن له في الاحرام لا باس. و النقطه الفنيه في كلمه احجه يعني اوجد الحج له اوجد الحج اذا هاکدا فهمنا به انه من اوجد الحج فالجزا والکفارت والمسائل المالیه تکون علیه. فالولی اذا احج صبیه کما قال رسول الله الهذا حج قال نعم الهذا حج قلنا صدق الحج به نسبت الى غیر الممیز تعبد صرف مقید بالولی. الولی هو الذی یوجد الحج له، یوجد الحج له هذا العنوان. فیستفاد من هذه الروایه من یوجد الحج ما یترتب علیه من الکفارات علیه یکون علا من یوجد الحج، یعنی که انما ایجاد الحج فی غیر الممیز سببان لتعلق المسائل المالی به هذا شخص و ان اصار بناهن على هذا المعنى کل نفقت السفر تکونو على الولی، مو خصوص نفقت السفر الزائده، کل نفقت السفر تکونو على الولی. و اما احتمال ما کان سفر لمصلحت حسابی من هذه الروایات لا يستفاد، ليس الكلام مثلا نقول اذا کان سفر لمصلحت حسابی فالکفارت على الصبی و اذا لم يكن فالکفارت على الولی كما جاء في خلاف الظاهر، جدا خلاف لا يمكن المصير اليه. يعني بعبارت اخرى الانسان اذا يعيش في هذه الاجواء اذا حج الرجل بابنه وهو صغير، خب هذا في رواية زرار وقلنا رواية زرار على احتمال ظاهرها صحيح، بل حتى في الكتاب الكافي على ان اشكال كان في سهل بن زياد و انصافا يقبل، يمكن قبول رواية سهل بن زياد مع الشواهد، شواهد تأيد رواية سهل بن زياد ليس فيه شيء خلاف الله. فتلك الرواية كلام اذا حج الرجل بابنه و قلنا هنا بعد تعدیه، یعنی ان الرجل اوجد الحج على ابنه و ليس من البعید ان کلم، اما کلمت احجه فی العبد و فی الصبی مع الاسف و نعمت تعبیر انصافا لو ثبت هذا التعبیر احجه فی الصبی و کذلک فی العبد کما فی کتاب، مشکل انه منحصر فی کتاب دائم الاسلام. و طبعا کلتا روایت مرسل احداهما عن امیر المؤمنین و ثانی عن الامام صادق، ما کان عن الامام صادق احتمالا روایت حریز قال فهو على السید اذا اذن له، بلی مولاه فی الاحرام، اذا اذن له فی الاحرام، اذا اذن له فی الاحرام، احتمالا من کلمت اذن له فی الاحرام فهم عنوان احجهو علایه نحن بما انهو لنا دق کافیه به اذن الله تعالی و تأمل کبیر به نسبت الى متون روایات انصافا الان تقع الخدش فقط من هذه الجهه، انحصار هذا المتن فی العبد و فی الصبی به دائم الاسلام.
آقا فهم از اون عدل فی الاحرام چی
فهمیده؟ همین معلوم احجهو فهمیده اذا اذن له کان من مولا احجه. و اما به نسبت الى الصبی یعنی اوجد الحج فی اخذه فی الحج احجه. و تعبیر یحج بالصبیان هم کان موجود، لا اقول غیر موجود، لكن هذا تعبیر هنا یعنی فی باب الصید و فی باب الکفارات فی العب، لأن الكلام ليس الآن عنوان يحج، يحج بالصبي موجود فيه، لكن هذه النقطة أن المسائل المالية التي تترتب على عنوان الحج تأملوا هذه المسائل المالية تكون على من أحجه في العبد وفي الصبي. ومن جملة المسائل المالية المترتبة عليه النفقة، وهذا هو الذي فهمه كثير من علماء السنه و من زمن الشيخ الطوسي الى زماننا.
فهمیدن که بعضی میگیر
سببیه. البته هؤلاء مثلا في كتاب المهذب كان و نفقت السفر على الولي لكن النووي قال صحيح قال نفقت السفر و نفقت الحج علل، لكن مراد او نفقت او زائد على الحضر على نفقت الحضر. و الا عبارت المهذب لابی اسحاق شیرازی مطلق نفقه، نفقت الحج کلن صار المطلب واقعه. و استدلوا لذلك لانه سبب. اذا صح هذا المطلب معناه ان اصول هذه الفكر ماخوذه من امير المؤمنين. و اما بالنسبه الى هذا الباب الذي عقده للصبي، لانه الان نشرح بالنسبه الى هذا الرو. اولا في هذا الباب قال من حج بصبيا فاصاب صيدا فعلى الذي احجه الجزاء، جعل عنوان الباب هكذا. لكن بهذا العنوان الذي احجه في عنوان الباب هي الدائم، هذا العنوان ماخوذ من الدائم. والا وهو نقل غير هذه الروايه، روايه معاويه بن عمار و اذا فعل ما يلزمه في الكف فعلى وليه ان يقضي، فعلى وليه لا على الذي احجه. و فی روایت زراره و این قتل سیدن فعلا عبی، طبعا هو لم ينقل سطره. و اذا حج این حج الرجل ببنی این حج اذا حج الرجل ببنی، های ثلاث روایات، روایت معاویه بن عمار و روایت زراره و روایت دائم الاسلام. ثم قال و یأتی فی روایت ابن شبیب من باب کذا قوله و صغیر لا کفاره، و فی روایت تحف العقول قوله و کل ما اتابه، و فی روایت محمد ابن عون و ابن شبیب مثله. جعل اربع روایات، اربعت ارقام جعل، و هاده الاربع کل حدیث واحد عجیب منه. طبعا هو هناك جعل له عدد يعني فيما بعد، لكن كل قضية الإمام جواد ريان ابن شبيب ومحمد ابن عون ورواية ابن شبيب وتحف العقول كلها هي قضية الإمام الجواد، كلها رواية واحدة. لكن هو رحمه الله جعل هنا حسب هذه العبارة أربعة، جعل أربعة ابن شبيب تعرف العقول بلی و روایت محمد ابن عون و روایت ابن شبیب انه اربع روایات. و اما فیذاک الباب یعنی باب به نسبه الى عدد روایات، فیذاک الباب جعل حدیث الارشاد رقم 18 و الاحتجاج و کشف الغمه یعنی واحد نفس العدد، حدیث تحف العقول جعلها 19 یعنی حدیث آخر، حدیث علی ابن ابراهیم محمد ابن عم رقم 20 رقم آخر، اثبات الوصیه من نفس عطفان علی هذا، یعنی فی ذاک الباب جعلها 3 احادیث. فی ذاک الباب جعل ليس قرابي أنه نريد أن ننتقد، قرابي أنه كيفية تبويب الروايات في الباب الواحد. في تصورنا هي رواية واحدة، واضح هي رواية واحدة. فهنا في الباب السابع والثمانين، في الباب الثامن والسابع والثمانين جعله 3 روايات، الإرشاد عدد و روضة الواعظين و كشف الغمة و الاحتجاج، يعني أربعة، هذه الأربعة بنفس العدد. تحف العقول منفردا عدد، تفسير علي بن إبراهيم و إثبات الوصية عدد، فصار 3 أحاديث بينما هو حديث واحد. هنا عبارته يشعر بأربعة أحاديث.
اون باب چند آقا؟
87. ما هذه المطلب صار واضح؟ هنا جعل بحسب ظهر 4 أحاديث، هنا في بابه جعله 3 أحاديث، هنا في الفهرس قال الباب و تاسع و سبعون باب و ان من حج به سبیین فعصاب سیدن فعلالذی احجه و الجزا هنا جعل 500 احادیث دل باب یعنی هذه الاربعه جعلها حدیثین لان الحدیث اول دائم الاسلام ثم روایت معاویه بن عمار ثم روایت زهره اطلاعه قضیه الامام الجواد اللي ذكره به اربعه عناوین جعله روایتین بلا نعلم سر هذا المطلب لا نعلم کیفیت اختیار مصنف للكتاب هذا للدلال على انه انصافا لابد لنا من الدقه في هذه الامور فهذا الذي ياتي به روايه فلان كلها روايه واحده روايه الامام الجواد معناه في بعض النسخ لم يذكر اسم الراوي في بعض ريان بن شبيب عاده هو ريان بن شبيب وفي بعضها محمد بن اون النصيبي الان حالا به نسبت اله ها به نسبت اله نکت الاخرى فی تنظیم الباب هاده الاعداد الاربعه به اعتباری به اصلاح او هاده الحدیث الذي لامام الجواد حالا اصلا مفاده ان الكفاره ليست لا على الصغير ولا على الكبير اما على الصغير صریحتون و اما على الكبير لانه قال و ان عاده فينتقم الله من اصلا ليس عليه كفاره و في متن صرح انه لو عاده ايضا لا انا كنت اتصور و هي على الكبير يعني الكفاره على الكبير لا تلك الروايه اصلا ينفي تنفي الكفاره مطلقا لا على وليه ولا على نفس الصبي فبناء على هذا اذا فرضنا مفاد الروايه هذا المعنى كان المناسب ان يقول باب حكم من حج بسبي لان هذه الروايه معارضه لروايه دائم الاسلام ولروايه زراره روايه زراره و دائم الاسلام و معاويه بن عمار ان الكفاره على الولي لكن المستفاد من تلك الروايه روایت به اصطلاح روایت امام الجواد و القرآن قرین ذکرنا به مناسبت العهد ثم به نسخت اخرى نسخت این روایه شواهد موجوده ان الکفارت لیست علی الصغیر بل ولا علی الکبیر قلنا المتعارف انه مادام فی الباب الروایات متعارضه عنوان الباب لابد ان يكون من منسجما مع الروايات مثلا كان مناسبا يقول باب و حكم من حج به اصحاب سيدن هكذا كان المناسب هكذا مو الروايه الاولى التي خصوصا روايه دائم الاسلام و مرسله جعلها عنوان الباب هذه نکات جانبيه و اما بالنسبه الى روايه دائم الاسلام بالنسبه الى العبد في تصور روايه حريز اخذها من كتاب حريص في تصوري هكذا فقد نقل بالمعنى او بالمضمون اذا اذن له الاحرام في الاحرام اذا احجه اظنه نقله بالمضمون بالمعنى واما بالنسبه الى روايتي عن علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه ذكرنا اصولا عندنا عدد كبير من الروايات في كتب السنه والشيعه والزيديه الى اخره ان امير المؤمنين و يمكن تصنيفها بصنفين اساسيين قسم منهم يدعى انه كتاب يعني مكتوب و قسم لا كلمات مثلا سمعنا عليا يقول او كنت مع عليا سلام الله عليه فقال كذا فقسم مكتوب و قلنا اول مكتوب ينسب الى امير المؤمنين كتاب السنن والاحكام والقضايا او الاحکام و سنن و القضایه و سبقا شرحنا مفصلا ان هذا الكتاب كان موجود عند صاحب الدائم هذا الكتاب كان موجود و في كتاب الإله روا عن هذا الكتاب و اكثر من طريق مو بطريق واحد طريقين او ثلاثه عدة روايات في هذا الكتاب من هذا الكتاب كتاب السنن والأحكام وشرحنا أن هذا الكتاب إجمالا كان عند أصحابنا لكن لم يعملوا به وتدريجا حذف بين أصحابنا تدريجا الكتاب لم یشتهر بین اصحابنا ولیکن صاحب کتاب دائم کان ها در کتاب موجود عنده و اعتمد علیه و نقل منه احتمال ناقویان ان بدایات اعراض الاصحاب عن هذا الكتاب ليس مرادنا اعراض عن كل الكتاب عن جزء من الكتاب بعد في زمن الامام الصادق عليه السلام مو في زمن الامام الباقر والكتاب الف في الكوفه واشتهر اجمالا في العالم الاسلامي ومنها في المدينه ايضا ولا اصل الكتاب كوفي شرحنا هذا المطلب کرارن و مرارن و تکرارن و هنا جمله من به اصطلاح کتب فی ما بعد نقل عن امیر المومین روایات کانت مکتوبه مثلا کتاب و سکونی کتاب و به اصطلاح ابی البختری و ابن وهب کتاب کتاب عدت کتب و لذا مثلا کتاب مسند الامام زید مثلا ولذا احتمال ناقوی هم و بالفعل هم هاکذا جمله من الروایات مشترک بین هذه الکتب و طبعا یحتمل ان تكون الروایه من الروایات الشفهیه التي نقلت من امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله لكن بما انه صاحب الدائم کان هذا الكتاب عنده من المحتمل قویا اعتماده على هذا الكتاب و هذا الكتاب بحسب هذا الشواهد الموجودة هذه الفقر من الكتاب ان الصبي اذا حجبه تكون كفارته على وليه هذا المقدار امضاه الامام الصادق في روايه معاويه ابن عمار و زراره يعني هذا المقدار و احتمالا كان ينسب الى الامام الجواد انه لم يؤيد هذا المطلب کان یقول لا کفارت مطلقا لا علی الولی ولا علی الصبی فی المناظره المعروفه فی المصادر التي نقلناها فی هذه المناظره الامام ینفی علی تقدیر صحتنا ولی عجیب ان کل طرق ضعیفه بلا استثناء الامام ینفی ان یکون ان تكون به اصطلاح الکفارت علی الصبی بعد اذا صحت تلک الروایه و انه لا کفارت مطلقه انصافا استفاده الحکم فی باب النفقه مشکلت لان المفروض ان الاب حج به ولده و اللهم الا ان یقال ان تلک الروایه على تقدیر ثبوتها موردها الصبی الممیز لان یقال الذی لیس ببالغ فحین اذن ها کذا نقول اذا کان ممیزن فلا کفارت علی به اعتبار عدم البلوغ ولا کفارت علی ولیه به اعتبار عدم الارتکاب به او ممیزن یعرف هذه الامور و اذا کان غیر ممیزن فالکفارت علی الولی لیس علی الصبی به اعتبار ان الولی هو الذی کان سببا فی ذلک بما انه كان سببا في ذلك فهو بإصلاح تكون عليه الكفارة ونستفيد حينئذ ان نفقة السفر كذلك هاي محل شاهد فالصبي المميز اذا اراد الحج النفقة تكون في ماله كما ان الكفار لا تكون عليه ولا تكون على وليه عبر فنفقت السفر کلها فی ماله و اذا کان غیر ممیز تنفقت السفر کلها علی الولی تتمت الکتاب قدر و صلی الله علی محمد و آله طاهرین دیدمشون نه اون نیست اینه قطع شد.